لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 23 من شهر ذي الحجة لعام 1423 من الهجرة، الموافق 24 من شهر فبراير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 20 من دروس شرح كتاب الإيمان، والكلام مستمر في قراءة الأسئلة المتعلقة بمسائل الكفر والإيمان، ولازال الكلام متصل فيما يتعلق بموضوع أو بمسألة مناط الحكم ومناط الانتفاع، وهي مسألة من الأهمية في المكان كما ذكرت في ذلك في آخر لقاء في درس الإيمان. لها من الأهمية ما ينبغي أن تهتم بها وتفهمها، بحيث أن بين هذه الأسئلة يعني بيكون في النهاية بلورة لهذه المسألة وبيقرب ما يتعلق بها من أهمية. وكان آخر كلام أو آخر جزئية وقف عندها كان فيما يتعلق بعرض السؤال 67، لكن يمكن ما كملناهوش عشان يتصل الكلام بعضه ببعض. في السؤال 67 يقول: إذا كان لهذه المسألة من الفوائد، إذا كان لهذه المسألة من الفوائد العظيمة، فهل في الجهل بها مضار ومفاسد؟ وإن كان فما هي؟ يعني إن كان الجهل يجر إلى مضار ومفاسد، فما هي تلك المضار والمفاسد؟ في جواب يقول: لو لم يكن للجهل بهذه المسألة من المضار والمفاسد في الدين، في دين العبد، إلا أن يفوته ما في تعلمها من فوائد لكفى. يعني في السؤال السابق عرفنا الفوائد المتعلقة بتعلم أو بعض الفوائد المتعلقة بتعلم هذه المسألة، فبيقول لو لم يكن هناك مفاسد ومضار إلا فوتها للفوائد لعظمها وقيمتها وأهميتها لكفى بهذه مسألة. ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن الجهل بهذه المسألة يجر إلى مفاسد عدة يمكن تلخيصها فيما يلي، يمكن أن نلخص تلك المفاسد فيما يلي. الأول: عدم الامتثال للنصوص الشرعية الموجبة لإثبات الحكم بالظاهر. لقد جاءت النصوص الكثيرة تثبت أن على العبد أن يثبت الإسلام لمن أتى بالشهادتين فور الإتيان بهما، من باب أنهم موجب إثبات الإسلام بالظاهر. على التفصيل المعروف في هذه المسألة، فأول هذه المفاسد أنه يمكن أن يمتنع عن الامتثال لهذه النصوص، وده معناه أن يتخلف عن تحقيق مسألة شرعية هامة، ودي مسألة عظيمة، وهي أنك أنت يمكن أن تظن أنك موافق للشرع وأنت في الحقيقة مخالف له في مسألة مهمة، وده نوع من الضلال. ليه؟ لأن الضلال حقيقته أن العبد يخطئ أو يتعدى وهو يظن أنه يحسن صنعا، فهم؟ بخلاف المعصية أو بخلاف الخطأ أو بخلاف تعدي الحد أو بخلاف المخالفة، فالمخالف يعرف أنه مخالف والمخطئ يعرف أنه مخطئ. أما الضال يخطئ ويظن أنه أصاب، يخطئ ويظن أنه أصاب، وده أخطر من الخطأ، ومن المخالف، لأن المخطئ والمخالف كونه يعرف أنه مخطئ ومخالف هذه مرحلة تدعوه في وقت من الأوقات إلى الإيه؟ إلى الرجوع، لأنه يعرف أنه على الخطأ ويعرف أنه على المخالفة. بينما الضال لا يفكر في الرجوع لأنه يظن أنه يحسن صنع. فهم دول الذين سماهم الله تعالى أو وصفهم بالأخبرين أعمالا، في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخبرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. هذه نقطة مهمة وخطيرة للغاية، إن الإنسان يظن إنه هو مستقيم عقديا في هذه المسألة بامتناعه عن إثبات الحكم الظاهر حتى يتبين أمور على فهمه أو على ما يظن أو يعتقد، وبالتالي يخالف النصوص أو يخالف الشرع في هذه المسألة من هذه الجهة. الثاني الخلط بين مناط الحكم، عدم العلم بمناط الحكم مناط الانتفاع، وعدم معرفة الفارق بينهم، وعدم معرفة حقيقة كل من المناطين تدعوه يترتب عدم المعرفة وعدم العلم بهذا، يترتب عليه الخلط بين المناطين، بين مناط الحكم مناط الانتفاع، وهذا يجر الخلط نفسه وعدم تمييز هذا من ذاك، وخلط النصوص المتعلقة بإثبات الحكم بالظاهر مع النصوص المتعلقة بالانتفاع بالآخرة، خلط بين المناطين نفس الخلط ده بيجر إلى مفاسد. يعني مفسدة من مفاسد عدم تعلمه إنه يخلط، والخلط ده بالرغم إنه هو مفسدة إلا إنه هو مفسدة من جهة إنه بيتفرع من الخلط مفاسد عدة. الخلط يجر إلى مفاسد عقلية، منها ألف جعل الإيمان مجرد كلمة، وذلك بالنظر إلى النصوص المتعلقة بمناط الحكم، وهذا يجر إلى الإرجاء والقول بقول الكرمية الذين يرون أن الإيمان مجرد قول، وهذا فساد عقدي عظيم. من البلوى التي عمت على أمة الإسلام، على الأمة كلها على مشارق الأرض، سواء دول عربية إسلامية عربية أو إسلامية غير عربية، من البلوى اللي عمت على الأمة مش على أفراد مش على بعض المصريين، هي تسرب عقيدة الإرجاء إلى عقيدة المسلمين، بحيث صار غالب تصور المسلمين على مشارق الأرض أو في مشارق الأرض ومغربها إلا من رحم الله على التركيب الإرجائي، الذي يعني أن من تكلم بلا إله إلا الله صار من المؤمنين المقبولين المنتفعين عند الله، وأنه لا يضره ما عمل من الأعمال وإن كانت كفرية. وده مسألة بينطق بها كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغربها. فهم؟ سبب هذا أو من أكبر أسباب هذا الأمر هو التخليط ما بين المناطين، والنظر إلى النصوص بسطحية حتى جعل الإيمان عند كثير من المسلمين بل معظمهم مجرد كلمة، مجرد كلمة. ده اللي انت بتسمعه، ممكن تسمعه في محاضرة او تسمعه في جمعة خطبة او تسمعه في موعظة او تقرأه في رسالة، او يتكلم الناس مثلا عن مناهضة التكفير والتحذير من التكفير، وفي طيات مناهضة التكفير والتحذير من التكفير يعلون شأن الإرجاء. طبعا مسألة التكفير في طيات درس التحوية درست معكم مبحث او مع المتابعين طبعا مع مبحث في يعني استمر قرابة 34 درس فيما يتعلق بضوابط اهل السنة في التكفير، وعرفنا ما يتعلق بهذا الباب، وعرفنا ان الشرع من خلال ادلته والسلف من خلال بيانهم لهذه الادلة حذروا تحذيرا عظيما من التكفير، لكن كان الكلام يبين الضوابط التي ينبغي ان يتعلمها المسلم صاحب العقيدة الحق، ان التحذير من التكفير وبيان خطر الغلو فيه وانه لا يتبرع على التكفير الا جاهل، هذا لا يعني في المقابل اعلاء شأن الارجاء. ودي آية عظيمة جدا بيقع فيها كثير حتى من طلبة العلم والدعاء الذين لا ينتبهون الى هذه المسألة، انه في طيات تحذيره من التكفير والمغالاة في التكفير ردا مثلا على من يكفرون بالمعاصي، ردا على من يتوقفون في المسلمين بحيث لا يثبتون لهم حكم الإسلام بالظاهر، طيب ردا على المغالين الذين مثلا يغالوا في مسألة التكفير من أي باب، سواء باب الحاكمية، سواء باب القبور، سواء باب اجتماع العلماء والفتنة بهم أو مشابه، ففي طياب ضبط المسائل ورده على المغالين في هذه الأبواب بيعلن من غير ما يقصد، لأنه مش متقرر عنده هذه المسألة، يعني باب الإرجاء. فيتربى المتربي ويتعلم المتعلم ان ما تكفرش حد، وان ما دام قال لا اله الا الله فهو المؤمن المسلم الذي لا يضيع اسلامه مهما عمل. وطبعا لما تتربى على المعنى ده يبقى معناها ايه؟ انك احتطت من الرمضاء بالنار، احتطت من الرمضاء اللي هو الرمال الساخنه ووقعت في النار. طب اللي بيحتط من الرمضاء عايز ينزل في الايه؟ ها؟ في برد، صح؟ ميبقاش ينزلش في النار، وإلا يبقى مغفل، لأنه ده هرب من حاجة أقل لحاجة أكثر. فأنت لما تيجي تقول لي اوعى تكفر، كلام كويس، اوعى تغالي في التكفير، كلام كويس، لكن ده مش معناه إن أنت تقول لي إن الإيمان مجرد كلم، وإن اللي يقول لا إله إلا الله الإسلام لا تغيره، عمرها ما تروح منه، سب الدين، ترك صلوات، ارتد عن الإسلام، بدل شرائع. أي حاكم يبدل شرائع الله ويبتغي شريعة الجاهلية كافر بإجماع المسلمين. أي مسلم يسب الدين أو يسب الله أو يسب رسوله كافر بإجماع المسلمين، بإجماعات يعني، دي مش مسائل قال فيها الشيخ فلان أو سمعت فتوى للشيخ فلان أو للعالم الفلاني أو للشيخ الفلاني، أبدا، دي إجماعات، فهم؟ فلما بيجي الناس تسمع الكلام ده يعتبر إيه؟ إنه لا، مدام قال لا إله إلا الله فبقت في خلط ما بين ضوابط التكفير والتحذير من الغلو في التكفير والحرص الشديد على ألا يخوض المسلم خاصة مع جهله، معظمنا جاهل، والخوض في التكفير محتاج قدر من العلم ليس بالبسيط وليس بالهين حتى تعرف موجب التكفير، وهل هذا الموجب مختلف فيه ولا متفق عليه، وهل هذا الموجب يلحق بالمعين بغير عوارض، وهل هناك عوارض تمنع من لحوق المعين له، لحوق المعين بهذا الموجب اللي هو موجب التكفير، وايه نوع العوارض دي، وكيف تتحقق هذه العوارض. فدي مسائل. لكن انت لما تكون التركيبة العقدية عندك انك عرفت ما هو ايمان وما هو كفر وحقيقة الايمان وحقيقة الكفر وما يتعلق بالايمان في الدنيا وما يتعلق بالايمان في الاخرة، وان الحكم الدنيوي شيء والانتفاع في الاخرة شيء اخر، فهمت؟ وان الانسان ممكن يضح الحكم الظاهر ده يتحقق له لكن ممكن يكون من المنافقين، وان هذا الايمان اللي هو الظاهر لا ينفع عند الله الا اذا انضاف اليه مقتضيات الانتفاع. لما تبني عندك المساله بتصور بيمتنع تمتنع تلك المفاسد التي بابها الخلط بين المناطق، التي بابها الخلط بين المناطق. هو بيقول ان من المفاسد مفاسد الخلط ايه؟ جعل الايمان مجرد كلمه، وذلك بالنظر الى النصوص المتعلقة بمناظر الحكم، وهذا يجر إلى الإرجاء. زي ما فهمت، لما انتشرت اللغة دي في الأمة، في جميع الأمة سواء كانت عربية أو غير عربية، بقى الناس يتعاملون مع الإيمان على إنه مجرد كلمة، فهم؟ وبقى مضاعف مقومات الدين، لأنه إيه؟ هو الإسلام إيه؟ لدرجة أن الرجل يكون علماني متحلل إسلامي لا يعرف بالله حقا لا من قريب ولا من بعيد، لكن عشان اسمه مسلم هو ايه؟ مسلم، فهم؟ وكأنه لا يخرج من الإسلام أحدا البت، وإنه مجرد لا إله إلا الله فهو ايه؟ المسلم، شاء الناس أم أبوا وشاء العالمين أم أبوا. طبعا ده كلام ليس له حقيقة في الكتاب والسنة ولا في كلام أهل العلم. فدي مفسدة من المفاسد التي تترتب من ايه؟ من الخلط، من الخلط بين المناطقين. والقول بقول الكرامية اللي هم قالوا ايه؟ اللي هم قالوا ان الايمان مجرد كلمة، الايمان كله، الايمان اللي ينفع عند الله، الايمان اللي داخل الجنة هو مجرد كلمة. واحنا طبعا في اول كتاب في اسئلة متعلقة بعرض مذاهب الناس في الايمان، وان منهم قول الكرامية وهم فرع من المرجئة، الكرامية فرع من المرجئة وهم من غلاة المرجئة، زي ما الجهمية من غلاة المرجئة، فهم؟ برضو الكرامية من غلاة المرجع. الكرامية الجهمية قال الإمام مجرد تصديق، تصدق خلاص حتى لو قلت لا إله إلا الله،
فده من الغلو. والكرميه قالوا لا ده هو مجرد كلمه حتى لو مش مصدق حتى لو مش مؤمن بقلبه. ما دام تقول كلمه الايمان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا فان قالوها عصموا مني دماءهم. حتى الخلق ما تنبهوش ان ده ايه مش حد الايمان وان مش ده القدر الذي يريده الرب من عبيده. ليس هذا هو القدر في الايمان الذي يريده الرب من عبيده والذي انزل به كتابه والذي ارسل به رسله. لا ابدا. الايمان الذي ارسل الله به رسله الايمان الذي ارسل الله به رسله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تركيب عقدي مكون من شروط وموانع اجمل في هذه الايه. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني حقق مقام عبوديه الله لليقين والتوكل والخشوع والخضوع والخوف والمحبه والرجاء مع البراءه من كل معبود سواه. فهم ده شيء زي ما قالوا اللي قالوا من اهل العلم المحبه المنافيه لضدها والخوف الله المنافي ها والقبول المنافي ل للرد والانقياد المنافي للامتناع واليقين المنافي للشك والاخلاص المنافي للشرك. لان الشك والشرك ها والرد والعدم الاذعان اللي هو الامتناع كل دي من مقتضيات اتباع الطاغوت. طاغوت النفس طاغوت الهوى طاغوت العلماء طاغوت القبور طاغوت الامراء الذين يجعلون العبد يضيع مقتضى عبودية الله. فهم فلا تستقيم عبودية الله الا بالامتناع عن ضدها. ولا يمتنع العبد عن الضد ويكون واحد الا اذا امتنع عن الضد في ظل عبودية الله. لان ممكن الانسان يكفر بكل يكفر بالله عز وجل ويكفر بالطاغيه يكفر بكل معبود يلحد فلا يعبد لا يعبد الاله الحق ولا يعبد باطل. فهم وهو في الحاله دي على التحقيق عابد لهواه حتى وان كان ما كانش معبود من حجر او شجر او نبي ها او وثن او مشابه الا انه عند امتناعه تماما والحاده يكون عابدا لهواه لان هواه هو اللي املى عليه ان يلحد وان ينكر الكل. المهم انه يبقى معلوم انه الخلط ممكن يؤدي الى القول بقول الكراميه الذين قالوا ان الايمان النافع الايمان الشرعي الايمان عند الله الايمان المقبول مش قالوا الايمان الدنيوي هم اصلا ما فرقوش ما بين منط حكم ومنط انتفاع. الذين يرون ان الايمان مجرد قول وهذا فساد عقدي عظيم. ايضا من المفاسد رقم به باء من المفاسد التي تترتب على الخلط بين المناطين الامتناع عن اثبات الحكم بالاسلام ظاهرا لمن اتى بالشهادتين بدعوى انه قد يكون فاسد الاعتقاد او لم يحقق شروط الايمان بالله والكفر بالطاغوت وما شابه وهو ما يعرف بالتوقف والتبين. وهذا من الفساد العقدي ايضا الذي يجر الى المغالاة بقضية التكفير المغالاة المفضية الى التكفير بغير موجب او ايجاد حال وموقف غير شرعي بحيث يكون الناس في الدنيا عند صاحب هذا الحال المختلط عليه مناط الحكم ومناط الانتفاع على ثلاثة اقسام مؤمن وكافر ومتوقف فيه وهذا خلاف الشرع ومنهج اهل السنة الذين يرون الناس ان الناس يرون ان الناس ينقسمون الى قسمين مؤمن وكافر. والمؤمن عندهم في الدنيا مؤمن ناقص الايمان هو الفاسق ومؤمن كامل الايمان وكلاهما يثبت له حكم الاسلام الظاهر والله يتولى السرائر. وبالتالي فمن مفاسد عدم العلم بهذه المسألة الوقوع في الارجاء والتجهم او المغالاة في التكفير والابتداع بالتوقف البدعي وهما امران احلاهما مر والله الهادي الى سواء السبيل. والله الهادي الى سواء السبيل يعني احنا عرفنا انه ممكن ناس تخلط ما بين المناطقين فتجعل نصوص الحكم في الانتفاع فيقول لك الايمان مجرد كلمة ومن قال لا اله الا الله فقد ايه فهو مسلم مؤمن واخد بالك وهو في الجنة وما يضروش شيء وما شابه. طيب ممكن واحد ينظر لشروط الانتفاع ونصوص الانتفاع بحيث انه لما يجي يقول لواحد الراجل ده مسلم يقولك لا انا ما اقدرش اثبت الاسلام لحد ما تبين من عقيدتك لانه النصوص جاءت تثبت ان العبد لا يصير مؤمن الا اذا كان صادق من قلبه غير شاك فيهما فهم مخلصا بها قلبه يبتغي بذلك وجه الله. النصوص الكثير التي ابرزت قيود لا اله الا الله المقتضيه لانتفاع العبد يوم القيامه فيبص من الناحيه الثانيه. دول بصوا من ناحيه النصوص المتعلقه بالحكم وخلطوا وافسدوا قالك الامام مجرد كلمه. دول يبص من الناحيه الثانيه فيقول لك لا انا ما اثبتلوش الاسلام الا لما اطمئن. هل هو عنده خوف، عنده يقين، عنده محبه، عنده اخلاص، حقق شروط لا اله الا الله، حقق مستوى العقيده؟ لان الانسان مش مجرد كلمه وممكن يكون جاهل بعقيدته ما يعرفش حاجه. فده ايه؟ بستنى لحد ما اطمئن اتبين من عقيدتي. فاهم؟ ودي مشكله عظيمه. ليه؟ لانها تفضي الى الغلو في التكفير، الغلو في التكفير، لان المتوقف فيه يستوي عند المتوقف مع الكافر، صح ولا لا؟ لو قلت له صلي وراه ما يصليش وراه، يكفره لك لا ده كفرته وده متوقف فيه، لكن فيبقوا الاثنين من حيث المعامله واحد. ومتوقف يعني ايه؟ يعني هو كافر حتى اثبت له اسلام. توقف ايه؟ يعني هو مسلم عشان لغايه ما تبقى كافر، ولا كافر لحد ما يبقى مسلم؟ هما كافر لحد ما يبقى مسلم. فاهم؟ فهما سواء في المعامله بغض النظر عن الاسماء، بغض النظر هو سميه متوقف فيه سميه كافر، هو ايه في المعامله سواء. فاهم؟ ودي بتقول له طب ليه؟ يقول لك ما هو شوف النصوص اهي والاحاديث، والامام مش مجرد كلمه، والصحابه كانوا على عقيده وكانوا ولازم يكفروا بالطاغوت ولازم يبرأوا من الطواغيت ويبرأوا من الصناديد والايه والاصنام والكهان وكذا وكذا، وممكن يكون الشخص ده مشرك في كذا او مشرك في كذا الى اخر ايه ما يقوله صاحب هذا الامر. طبعا هو لو ما كانش خلط من البلاطين كان عارف ان اثبات الحكم بالظاهر بيثبت المنافقين. فهم؟ وترك النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يثبتون المنافقين الذين يعلمهم هو بما اعلمه ربه مع اليقين من فساد عقيدتهم. شهمين يعني انا قبل لما توقف واحد انا ما اعرفش، ما عنديش يقين بفساد عقيدته، ده انا بحتمل اقول يمكن الاخ ده يمكن ما يكونش عارف حاجه ولا عارف حاجه فانا مش عارف، لكن ده دول متيقن من فساد عقيدتهم ومع ذلك ايه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فيما بينهم يثبتون الاحكام على الظاهر والله يتولى السرائر، باعتبار ان هناك ان هناك ايه منطين، ان هناك منطين وان كل منهما يتعلق بشان، ده دنيا وده اخر. فدول يثبت لهم الاسلام بالظاهر ومع اعتبار نفاقهم في الدرك الاسفل من النار يوم القيامه، لكن باعتبار ظاهرهم مسلمين في الدنيا فما توقفوش وما طلبش من صحابي انه يتوقف في مثلا ايه فلان وفلان نفاق عشان تتاكد وتعرف نفاقه، ابدا، بل ترك الامر. فصار هؤلاء يتعاملون مع بعضهم على حكم الاسلام ده نتيجه لانهم رباهم او فهمهم الفصل ما بين المناطين، حتى اللي اختلط على بعضهم منهم من اصحابه عليه الصلاه والسلام، اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، بين له ان ده ايه؟ ان ده امر اللي هو امر الدنيا حاجه وامر الاخره شيء اخر. فاهم؟ ده اللي قتلوا الذين قالوا ايه؟ ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، فلما قالوهم السلام والقوا اليهم السلام قتلوهم ظنا منهم ان ايه؟ ان لا لازم نعرف عقيدتهم وما شابه. دول برضو بعض اصحابه عليه الصلاه والسلام الذين اختلط عليهم المناط، فبين له، فاستقر الامر في التشريع على ان امر الدنيا مناط وامر الاخره مناط اخر او باب اخر او امر اخر. فالذي يخلط بين المناطين يوم ياتي بنصوص الانتفاع نصوص اليقين، بدية اليقين وبدية الإخلاص وبدية الصدق من القلب وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وبدية البراءة من كل معبود سوى الله، وبدية الكفر بالطاغوت كسلامة للدين النافع عند الله. يجعل هذه الشروط وهذه القيود يجعلها فين؟ في الحكم، في مناط الحكم، فيلبس على نفسه. طبعا لو انه مميز للمناطين هيقول لك لا انا بثبت الحكم على الظاهر وقبلك والله يتولى الفرائض حتى لو كان منافقا. وبعدين لو ظهر نفاقه زي ما عرفنا في المسألة، هل الامر بيقف عند لا اله الا الله خلاص في الدنيا برضه؟ لا، عرفنا ان ابن ايه بيتابع معه، بيتابع معه وعلى حسب حاله، ان اتى فسوقا صار فاسقا، وان اتى كفرا صار كافرا بالشروط والموانع التي يقتضيها الضبط الشرعي. لكن ده كله كمبنى لمسألة الايه؟ الحكم بالايه؟ بالظاهر. ده حيث ان انت تبقى فاهم حقيقة المسألة. لما بيخلط بيغازي، فبيمتنع عن إثبات الحكم، بيتوقف. هذا النوع من التوقف يسمى التوقف البدعي، وده معناه ان في توقف. هل في توقف شرعي؟ هنعرف. هل في نوع من التوقف يسمى توقف شرعي بحيث انه، ولا امر التوقف ده عموما امر باطل من كل وجه ملوش وجه شرعي؟ هنعرف. السؤال الثامن والستون، ما هو التوقف البدعي وهل هناك توقف شرعي؟ برضو ده زيادة إضافة. طبعا السؤال اللي مضى في الجزء الأخير منه عرفنا إيه هو التوقف البدعي، اللي هو إيه؟ الامتناع عن إثبات الحكم بالظاهر كضريبة مترتبة على إيه؟ الخلط بين المناطين، مش كده؟ طيب في السؤال 68 يقولك ما هو موقف أو ما هو التوقف البدعي وهل هناك توقف شرعي؟ التوقف اصطلاح، ايه هو التوقف يعني؟ توقف اصطلاح يقصد به الامتناع. التوقف ده انت لو قلت على جنب حيطة ما توقفت، يعني انت فاهم التوقف في الكلام هنا مقصود بايه. التوقف اصطلاح يقصد به الامتناع عن الحكم الظاهر حتى يتبين او يتثبت من حال من توقف فيه، من حال من توقف فيه. ولذلك يرتبط في كلام من ينسب إليهم هذا المعنى، أي ناس ينسب إليهم موضوع التوقف ده، بيرتبط في كلامهم هذا المعنى بلفظ التبين. يقولك ده إيه؟ أنا لابد أن أتبين، أو ده من الناس بتوع التبين مثلا يعني. فيقال من لا تعرفه، يقال عندهم من لا تعرفه توقف فيه حتى تعلم حاله، حتى تعلم حاله وتتبين عقيدته، وتتبين عقيدته، وهو الذي يمكن أن يسمى توقفا وتبينا. وهذا الحال أو المسلك منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي، منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي. فأما الشرعي منه فهو الذي بينه العلماء في كلامهم. افهم بقى عشان تفهم الفرق وتتعلم المسألة دي، لأن ده كلام بيعرض عليك وانت حديث عهد أو لسه جديد أو ما انتش عارف الأمور دي، فبيعرض عليك إما كمنهج وإما كاسم. لا مش عارف ايه وده توقف وده كذا، فانت مش ايه الحكاية دي، ايه الحكاية دي؟ فتبقى انت فاهم، حتى يبقى عندك من باب انك بتتعلم حتى ولو مبتدئ، تبقى بس عندك شيء من البصير. هناك توقف شرع، هناك توقف شرع. توقف البدعي خلاص عرفت انت بالاشارة اللي فاتت، اللي هي مسألة الممتنع عنه لحد ما يعرف عقيدته، والكلام ده عرفت انه كلام ايه؟ باطل شرعا، لانه مخالف النصوص ومخالف نهج السلف، فاهم؟ طب هل يا ترى هناك توقف شرعي؟ بيقول اه، بيقول منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي. فاما الشرعي منه فهو الذي بينه العلماء في كلامهم على قول الله تعالى، لما اتكلموا في اخر قوله تعالى فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. طب الله عز وجل قال فتبينوا، إذا فيه تبين شرعي، الله عز وجل هو اللي أمر به سبحانه وتعالى. يبقى طب فهم يعني ده مش أمر مخترع عند العلماء، وعشان يبقى شرعي لازم قالوا دليل صح ولا لا. فقال فتبينوا، فبينوا في كلامهم أن كل من أتى بموجب الحكم الظاهر، أن أركز معايا لو سمحت، أن كل من أتى مع كتابك طبعا نبص فيه، أن كل من أتى بموجب الحكم الظاهر فلا ينبغي أن يتوقف في إثبات الحكم له بالإسلام، ولا ينبغي التردد أو الامتناع في ذلك بدعوى أنه قد يكون قال كلمة الإسلام أو نحو ذلك تعودا أو خوفا. كلمة الإسلام لا إله إلا الله أو نحو ذلك يعني أي إشارة تثبت الإسلام، تعودا أو خوفا من السيف أو غير ذلك. بل بينوا أنه يحرم على المؤمنين، بل بين العلماء أنه يحرم على المؤمنين أن يمتنعوا أو يتوقفوا في ذلك. اللي هو إيه ذلك؟ انه يثبت له حكم الاسلام الظاهر بمجرد وجود الموجب المقتضي بذلك. لكنهم مع هذا التجديد لهذا الموضوع لفوش توقف، بينوا ايضا ان بعض الحالات التي ياتي فيها الكافر، وحط على الكافر دي خط او دايره او كده، لان التوقف الشرعي متعلق بالكافر وليس متعلق بمن ثبت له حكم الإسلام بموجب الشرع. فهم؟ التي يأتي فيها الكافر بأمور مشكلة لا يتضح منها حقيقة إظهاره للإسلام، وأمور مشكلة لا يتضح منها حقيقة إظهاره للإسلام، فإن المؤمنين في هذه الحالة مطالبون بالتبين والتثبت من مين؟ من الكافر الأصلي الذي أتى بأمور لا تظهر حقيقة الإسلام، مش من الكافر اللي أتى ما يثبت الإسلام. السطرين اللي فاتوا واضحين إن العلماء شددوا وقالوا أنه يحرم على المؤمنين أن من أتى بموجب الإسلام أن يمتنعوا عن إثباته، لو عملوا كده يبقى حرام عليه. فهم؟ ولكنهم بينوا أيضا ان المؤمنين لما يكونوا بيتعاملوا في قتال او في تعامل او في اي موقف من المواقف اللي فيها تعامل واحتكاك بين المؤمنين والكافرين، ان الكافر اذا اتى بما لا يظهر، فهم اللي سموه العلماء زي ما سمى مالك او غيره رحمهم الله امر مشكل، يعني مشكل لا انت قادر تقول هو كده مسلم، ولا انت قادر تقول هو كده ما اتاش بحاجه ابدا، لا ده أسف حاجة مشكلة لا يستبين منها إسلامه من عدمه. لكنهم بيّنوا أيضا أن بعض الحالات التي يأتي فيها الكافر بأمور مشكلة لا يتضح منها حقيقة إظهاره للإسلام، فإن المؤمنين في هذه الحالات مطالبون بالتبين والتثبت من حقيقة حالهم، اللي هم مين؟ حقيقة حال الكافرين الذين أتوا بأمور مشكلة. وبالتالي فإن التبين في الشرع لا يكون إلا إذا أتى العبد من غير المسلمين، خليك معايا، التبين لا يكون إلا لمن أتى من العبد من غير المسلمين بأمر مشكل لا يدل على إظهاره للإسلام، لا يدل على إظهاره للإسلام أو على قبول إسلامه أو على قبوله الإسلام. والمراد بالأمر المشكل مثل أن يلقي تحية الإسلام وهو من غير المسلمين، أو يظهر بعض هديهم مما لا يدل يقينا على الإسلام، أو يقول أتيت مستأمنا. فهم؟ يعني أنت لما تلاقي واحد لابس قميص بعد هدي المسلمين لكن لا يدل يقينا على انه دخل في الاسلام وانه قبل الاسلام، ولا ما اتى به يدل على إسلامه، أو قال أتيت مستأمنا، يعني أنا جاي مستأمن عندكم، فهم؟ أطلب منكم الأمان. فما يعتبرش مجرد قوله أن أنا أطلب الأمان أنه هو كده بذلك إيه؟ أعلن إسلامه. قال القرطبي في المسألة السادسة عند بيان الآية، عند بيان آية ولا تقولوا لما ألقى إليكم السلام، الآية النساء 94، في المسألة السادسة بيقول إيه؟ فإن قال سلام عليكم، لو الكافر قال سلام عليكم، فلا ينبغي أن يقتل حتى يعلم ما وراء هذا، لأنه موضع إشكال. حتى يعلم ما وراء إيه؟ هذا، لأنه موضع إشكال. وقال مالك رحمه الله في الكافر يوجد، يعني يقدر عليه، فيقول جئت مستأمنا أطلب الأمان. هذه قال إيه بقى مالك؟ قال هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه، ولا يعني تأمنوه، ولا يحكم له بحكم الإسلام، لأن الكفر قد ثبت له، فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن. واضح؟ ففي هذا الكلام انتهى، ففي هذا الكلام إشارة واضحة إلى التوقف في حال من أتى بأمر مشكل ليس إلا، إلى التوقف الشرع حدوده إيه؟ حدوده إنه أيوة متعلق بكافر أصلي أتى بأمر مشكل. طب لو الكافر الأصلي أتى بأمر غير مشكل، يبقى يجب، يجب ويحرم الامتناع، يجب إثبات الإسلام ظاهر. ففي هذا الكلام إشارة واضحة إلى التوقف في حال من أتى بأمر مشكل ليس إلا، وقد مر فيما سبق في مسائل في الأسئلة السابقة، وقد مر فيما سبق من مسائل في الأسئلة السابقة ما يدل على اتفاق أهل العلم في وجوب إثبات الحكم الظاهر لمن أتى بقرينة الإسلام المنصوص عليها، وخاصة الشهادتين. وقد جاء من كلام العلماء في معنى قوله تعالى فتبينوا، ان يعني واحد يقول لي طيب ما هو ربنا قال فتبين، فانا لما بتوقف لما لقى واحد يقول لا اله الا الله او حتى بيصلي وبتوقف عن ان انا اثبت له الاسلام لان ربنا قال فتبين، فكانه معه دليل، كانه معه دليل على ايه؟ على هذا الخطا وعلى هذا الضلال وعلى هذا طيب العلماء قالوا ايه في تبينوا؟ طبعا الكلام اللي وضعه ده بعض كلام العلماء فيه في قوله تعالى فتبينوا. في آية النساء التي فيها الأمر بالتبين والتثبت، أن المراد بالتبين هو التأمل والتأني في من أشكل أمره. الناس في فهم القرطبي اللي هو نقل معاه كلام مالك يدل على قوله، أيضا الطبري رحمه الله بيقول فتبينوا معناها يقول فتأنوا، بيبينها لا. يقول تعالى كأن الله يقول فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره، في أمر من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره. واضحة؟ نفس الكلام ونفس المعنى. ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا تقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقينا حربا لكم ولله ولرسوله. وقال أيضا الطبري عن ابن عباس في قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن شهد أن لا إله إلا الله لست مؤمنا كما حرم عليهم الميتة. شوف الميتة عليك حرام، ها حرمة عظيمة صح، أمهات المحرمات كذلك زيها، أن تمتنع حرام عليك أن تمتنع أن تثبت الحكم الإسلام الظاهر لمن أتى بالشهادتين.
فهو لمن فهو آمن على ماله ودمه لا ترد عليه القول. قال البغوي: فتبينوا أيقفوا في توقفه حتى تعرفوا المؤمن من الكافر. فهذا هو التبين الشرعي، انتهى كلامه. فهذا هو التبين الشرعي، وهو التأمل والتوقف لمعرفة حال من أتى من الكفار بأمر مشكل. أما التبين البدعي فهو التوقف عن إثبات الحكم الظاهر لمن أثبت الشرع لهم حكم الإسلام بناء على مقتضيات الحكم الظاهر. فإن الامتناع عن إثبات الحكم الظاهر لهؤلاء للذين أتوا بموجب الإسلام والتوقف فيهم بدعوى تبين عقيدتهم امتناع عن موجب الحكم الشرعي، اللي هو ابن عباس قال فيه ايه؟ ان الله حرم على المؤمنين ذلك كما حرم عليهم الميت. فهو امتناع عن موجب الحكم الشرعي. ثم ان دعوى التبين من عقيدتهم هي امر لم يأمر به الشرع، ودي مسألة مهمة جدا اضافة الى ما له من هذه الاهمية. كثير منكم بيسأل في بعض الامور متعلقة مثلا بالذبائح، متعلقة بإمامة الصلاة، متعلقة بإمام في مسجد يتولى الإمامة وهم لا يعرفونه. فيجي يقول لك ايه، طيب هل لي ان انا اسأله انت كذا او انت تعرف كذا او انت تؤمن بكذا او انت، وهو التبين من حقيقته او حاله في الإسلام. طبعا انا بتكلم في حق مين؟ في حق من ثبت له حكم الإسلام ظاهرا. افهم، راجل إمام في مسجد يبقى ده ايه؟ مسلم غصب عنك، فهمت؟ راجل بيصلي، دخلت واحد وقت دخلت ورا واحد معرفوش يصلي ورا ازاي، اذا كان معرفوش ما هو الوقت بيعمل ايه؟ وبيصلي، ومعنى بيصلي يعني معناه انه اتى بموجب الإسلام، مفيش ازاي توقف ازاي تمتنع. فلما يجي واحد يقول انا ممتنع عشان اتبين من عقيدتي، هذا امر لم يامر به الشرع ولا يدل عليه دليل، بل هو مما احدثه المحدثون. في نقل بديع من كلام ابن تيميه في الكتاب، طبعا انت معك الكتاب وبتشوف الموقع موضع الكلام، يقول ابن تيميه رحمه الله في مساله ايه بقى؟ في مساله السؤال والتبين من عقيدته. وليس من شرط الائتمام وليس من شرط الائتمام لا الائتمام ممكن تكون ناقصه همزه قبل التاء، ممكن تكون ناقصه همزه قبل التاء، مش الائتمام، الائتمام. وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول له ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال، بل يصلي خلف مستور الحال. طبعا ما يتحقق في الصلاة هو فيما دونها أثبت وأولى وأقبل. تقول لي واحد بيذبح، واحد قال انت بتصلي وانت عقيدتك ايه وانت أول ما فهم وأصف الناس بالإسلام. فيبقى بالتالي لما يجي واحد انا عارف ان ظاهر الإسلام خلاص، اما يظهر لي بعد كده بقى اي ناقض تبقى دي ظهرت فيما بعد طرأت على حالي، فهم؟ حتى وكل الناقض ده موجود انا لا اعرفه، يعتبر بالنسبة لي انا ظهره، لو عرفت عنه بعد حين يعتبر بالنسبة لي انا ايه؟ ظهر لي. وانا بموجب الشرع زي ما اثبت له في الاولى بموجب الشرع حكم، اثبت له في موجب الشرع في الحفلية في الثانية حكم. فبالتالي لو كان الامر متعلق، لو كان الامر متعلق بالصلاة فهو في مدون الصلاة اولى واثبت. ويقول ايضا رحمه الله: وقول القائل لا أسلم مالي
إلا لمن أعرف، ومراده لا أصلي خلف من لا أعرف، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه، يعني كأنه مثل، يعني لا أسلم مالي لمن لا أعرف، بمعنى لا أصلي خلف من لا أعرف. كلام جاهل، يقول هذا كلام، اللي يقول كده يبقى كلام ايه؟ جاهل، لم يقله أحد من أمة الإسلام. فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأمون، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا اللي احنا دخلنا مسجد صلينا خلف إمام، الإمام ده جنوب وبيضحك علينا ونحن لا نعلم، فهم؟ ثم صلينا صلاة وأنهينا وسلمنا وانتشرنا إلى بيوتنا، ما حكم صلاتنا؟ بحكم الشرع صحيحة من غير خلاف، لا مش صحيحة كده يعني رجل ورا رجل قدام، لا صحيحة من غير خلاف، لكنه هو إن كان متعمد يكفر، كان متعمد يكفر، وإن كان نفسيا يلزم وطلب أن يلم الناس ويمشي في الشارع: يا ناس اللي صليتوا الظهر في مسجد كذا تعالوا عشان أنا صليت جنوب، لا، ولا مطالب بذلك الصلاة. فهم؟ فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. فدي مسألة ما فيش فيها موجب إن أنت تقول لما أدور عليه أو أطمئن أو أجي أفتش في هدومه أنت متوضي ولا لأ، ولو قالك أنا متوضي هتعمل له إيه، ولو قالك أنا مش جنوب هتعمل له، تعرفها إزاي؟ هذا مما ائتمن الله عليه العبد، ولذلك الناس يصلون خلف أئمتهم على البراءة الأصلية ولا لا؟ ولا بيمسكوا يحموه ولا بيعملوا فيه ايه؟ مش كده ولا ايه؟ على البراءة الأصلية. هل معنى ذلك انه لو كان خائنا او مخالفا او عنده ضلالات او كذا او كذا يبقى ده مضر لينا احنا؟ لا، دي احكام شرعية كلفنا الله بذلك وامرنا بذلك. فما نخش ان ايه بيتقدم في الصلاة زي اي واحد مننا، فبنصلي وراء البراءة الأصلية، فاهم؟ فإن كان عنده سوء فله فلنا صلاتنا وعليه ايه؟ سوء. إلا إذا علمنا، افهم، نتكلم فيما لا نعلمه عشان محدش يفهم الكلام غلط، يقول لي خلاص أنا عارف الراجل ده غلط أصلي وراه بقى أنت قلت لي ايه غلط. لا، إلا إذا علمنا. ما قلنا لا نعلم، هل نفتش؟ الكلام دلوقتي في ايه؟ في السؤال عن العقيدة والتفتيش عن دين الأئمة الذين يصلوا بالناس، وما يفوت في الصلاة فهو في غيرها ايه؟ أثبت وأولى، لأن الصلاة عماد الدين، فهم؟ فإذا كان منع الشرع من التفتيش والامتحان في الصلاة للأئمة، يبقى في أي أمر غيرها لا ايه؟ أقل من الصلاة. أي حاجة غير الزابح للذبائح، ها؟ أو المتولي العقد زواج وهو أبو زوجتك ولا أخوها ولا بيتولاها، أقل من الصلاة ولا أعلى؟ أقل من الصلاة. فإذا كان هذا الكلام وهذه الأحكام متعلقة بالصلاة فهي في غيرها أولى. فقال: هذا كلام جاهل. لما يجي واحد يقول لك أنا ما سلمش مالي كمان لا أعرف، يقول لك ده كلام جاهل. ليه؟ لأن في الدين المال ممكن، لو قلت أنا ما سلمش مالي لمن لا أعرفه صح، لأن المال ممكن يضيع، لكن أنت صلاتك خلف من لا تعرف عنه سوء مش هتضيع، فده كلام جاهل من هذا القبيل. كلام جاهل لم يقله أحد من أمة الإسلام. فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم، لم يؤاخذ بذلك المأموم لو أخطأ أو نسي، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئمتكم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم، وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسيا الجنابة، وهو جنب ناسيا الجنابة، ركز معايا. فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة، وهو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم. وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة، مثل أن يقتصد ويصلي ولا يتوضأ، مثل أن يفتصد من الفصد اللي هو زي الحجامة، فهم؟ اللي هو أن يقطع بعض العروق لينزل بعض الدم لتخفيف الضغط. طبعا إسالة الدم من الأدمي على الصحيح تنقض الوضوء بغض النظر عن طهارة الدم من نجاستها، طهارة الدم الأدمي ونجاستها، لكن إسالة الدم تنقض. فلو واحد عنده أن إسالة الدم تنقضش الوضوء وتفصد أو افتصد وصلى، فهم؟ أو مس ذكره ولم يتوضأ، باعتبار خلاف في المسألة، والصحيح أن مس الذكر يوجب الوضوء بغير حائل، المس الذكر مش على الملابس، اللي هو البشرة على البشرة بغير حائل يوجب الوضوء، فهم؟ وإن كان في ليس فيه إثم، وكان نفس المس ده مفهوش، عشان كده قال فإنه بضعة منك، إشارة إلى أنه ليس فيه إثم، فهم؟ واحد يقول لا ده مفهوش وضوء، ده برضو المذهب فيه كده، يعني فيه هذا فيه الخلاف. فانت عندك مثلا اللي يتفصل ده يبقى وضوءه راح، واللي مس ذكره وضوءه راح، والامام مش عندوش كده، الامام اللي هو بيصلي، فاهم؟ طبعا انت لما هتصلي خلف الامام ده، الامام ده عندك ايه؟ بيصلي بلا وضوء، وعند نفسه صلى بوضوء، فاهم؟ فاهم ولا لا؟ في الحاله دي لو علمت ان الامام يعمل ما مذهبك فيه انه باطل فلا فلك ان تصلي خلفه مع صحه صلاه. فانت انك هبلك صليت خلفه، صليت وجاء لك والله انا مسيت ذكري او انا تفصلت او انا اكلت لحم الجزور وما توضأش، مذهبي كده، وانت مذهبك ان دي ايه؟ تنقض الوضوء، ما تجيش بلاقي نهار ابيض وتلطم وتقول ده ايه؟ راحت الصلاه وضاعت. لا، لانه ما تذهب إليه يلزمك ويصحح عملك ويبطل عملك أنت، مش يصحح عمل ويبطل عمل غيره، هو مذهب غيرك، فهم ولا لا؟ ومذهب غيرك، وبالتالي إيه؟ لو صلى على هذا الحال باعتبار أنه يرى أن هذا، وأنت صليت خلفه لا تبطل صلاتك، اللي أنت مذهبك أنه إن لا ينقض الوضوء. وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده، خد بالك ما يسوغ عنده ده في المسائل المختلف فيها، مش فاهم كلام، يعني الإمام يروح يخش دورة المية ها ويتبول يتغلط ويطلع الله أكبر، ودي بتقول لي بقى حسب مذهبه ما ينفعش الدين، لأن ده مجمع عليه أنه ناقض للوضوء، إنما أنا أتكلم فيما فيه الخلاف، فيما فيه الإيه؟ الخلاف. وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة، مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأ، أو يمس ذكره، أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك، والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك، فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر روايتين، بل في أنصهما اللي هي أوضحهم عنه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي اختاره القفال وغيره. ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم، صلى بلا وضوء إيه؟ متعمدا، زي ما قلت لك جنب مثلا متعمد، والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك، ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين، بخلاف ما إذا علم، بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه، فإن هذا ليس بمصل اللي هو بيصلي بلا وضوء، بل هو لاعب. ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع، ففي الإعادة نزاع، يعني منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، والصحيح أنه لا يعيد، الصحيح أنه لا يعيد. لا بالنسبة لإيه؟ للفرق بين التوقف البدعي والتوقف الشرعي وجواز الاختبار في العقيدة أو الامتحان في العقيدة، وهل يسأل الإنسان من يتعامل معه على عقيدته أو ما شابه؟ لا، ليس هناك ما يدل على جواز ذلك شرعا، بل الأصل في ذلك أن يثبت حكم الإسلام ظاهرا لمن أتى بموجب الإسلام، لمن أتى بموجب الإسلام ولا يتوقف في ذلك، فهم؟ مع إكال السريرة إلى الله تعالى، فإن توقف كان مسلكه في ذلك مسلكا بدعي، ولا يجوز له أن يثبت له الإسلام بناء على اختبار أو أن يطلب أو أن يمتحن في عقيدته أو مشاكل. السؤال 69، وهي فائدة يعني بيحتاجها كثير منكم في كلامهم، وخاصة الواقع، خاصة يحتاجها الواقعون في هذه الضالة، وهي أمر التوقف. ليه؟ لأنه دايما يقول لك ده راجل مجهول حال بالنسبة لي أو مسطور حال، فبيخلط ما بين مجهول حال ومسطور حال ومش فاهم دي من دي، وبيبني عليها أمور بالرأي والكلام دون فهم شرعي. هي متممة أو فائدة يحتاج إليها خاصة الواقعون في هذا الأمر. وهو بيقول: عرفنا بعض ما يتعلق بمسطور الحال، فمن مسطور الحال وما الفرق بينه وبين مجهول الحال؟ الناس في الإسلام إما مؤمن وإما كافر، ركز معي لو سمحت. والمؤمن منه ما هو العدل ومنه ما هو دون ذلك، يعني الناس كافر ومؤمن. المؤمن على مراتب، لأن الإيمان يزيد وينقص، مش كده؟ وعرفنا المسألة دي في الكلام عن الإسلام والإيمان، فهم؟ والكافر هو كل من لم يثبت له حكم الإسلام الظاهر، صح؟ كل اللي ما يثبتش انه مسلم فهو ايه؟ ما ليس بمسلم فهو كافر، فهم ولا لا؟ ومستور الحال هو من ثبت له حكم الإسلام الظاهر بمقتضى من مقتضيات الإسلام، لكنه لا يعرف عنه عدالة من عدمها. يعني يا ترى هو فاسق؟ ما نعرفش. يا ترى هو عدل؟ من أهل الإيمان والزيادة؟ ما نعرفش. فده يسمى مستور الحال. زي ما دور مش صلي قدام أي إنسان مش حليق، أنه لو حليق يبقى ظهر منه ما يدل على فسوق، لكن راجل قدامك ما فيش ظاهر أي شيء يدل على فسوق وتصلي وراه، فالواحد يقول لك الراجل ده فاسق، الراجل ده إمام عدل، الراجل ده تقي، الراجل ما تقول معرفش، ده بالنسبة لي راجل مستور، مش هتقدر تجاوب غير إنه رجل مسلم. هو بالنسبة لك مستور لا تعلم عنه ولا تعلم عنه تفصيل، لكنه لا يعرف عنه عدالة من عدمه. وأما مجهول الحال بالك بقى، فهو من اختلط حاله بين المؤمنين والكافرين. افهم، واحد يقول لي يعني لو راجل مسلم ما عرفش عنه حاجة يبقى ده مستور الحال، طب راجل كافر ما عرفش عنه حاجة يبقى كافر؟ فلو ده راجل كافر ما عرفش عنه حاجة هو فذات البيئة، فاهم؟ فس كده. فراجل عارفه مش عارفه، راجل انا عارفه مش عارفه، مدام كافر خلاص، نصراني ويهودي او غير ذلك من المرتدين الذين ثبت ردتهم بالضوابط الشرعية خلاص، مدام فيه سائل خلاص هو معروف. اما مين اللي مجهول؟ المجهول مش بيقول بقى الكافر مجهول، هو عرف كفر، انما المجهول هو من اختلط حاله بين المؤمنين والكافرين بحيث يصعب تمييزه الى احد الفريقين، ولكن سرعان
ما يمكن إلحاقه بالمسلمين أو الكافرين بمقتضى من مقتضيات الإسلام أو الكفر. فالإسلام يثبت للشخص المعين بالشهادتين أو بقرينة تدل على الإسلام كالصلاة ونحوه على تفصيل في كلام العلماء، وإلحاقا بالأبوين وإلحاقا بأهل الدار ما لم توجد قرينة دالة على الكفر كاتخاذ الصليب وتعليقه أو السجود للصنم أو عبادة النار، وكذلك الإلحاق بالأباء الكفار والإلحاق بأهل الديار الكافرة وغير ذلك من دلائل الكفر. وعلى هذا فجهالة الحال يوصف بها مجهول الحال، يعني يوصف بها من لا يعلم عنه أي من هذه الأمور التي تخص الإسلام أو الكفر، وبمجرد أن يعلم عنه أي منها سيلحق حتما بالفريق الذي تخصه هذه العلامة. في بعض الأحيان أنت بتخش مصنع، تخش شركة، تخش متجر، تتعامل مع أحد في دولاب من دواليب الوظائف أو أماكن من أماكن التعامل، وبعدين أسألك الرجل ده، أنا مش عارف الرجل ده مصري، يا ترى نصراني ولا مسلم، أنا مش عارف. وبعدين يجي مثلا يأذن الأذان وتلاقي أم صلى، خلاص أنت كده إيه؟ خرجت من شرتك بعد ما كان مجهول بالنسبة لك، فاهم ولا لا؟ أو واحدة ست وعاملة شعرها عامل زي ما يكون حاطين ليفة نخلة أو مش عارف إيه، فأنت مش عارف يا ترى دي إيه؟ يعني فاهم؟ وبعدين تلاقي معلقة مصحف في صدرها مثلا، لابسة سلسلة مصحف أو لابسة صليب، فده يتميز. لكن أنت قبل هذا التميز كان بالنسبة لك إيه؟ مختلطة، لا قادر تميز بينها ها من كفرها. مش تقولي بقى كل متبرجة كفرة وتروح انت ايه يعني تروح مازع الناس كلها، لان ده طبعا معناه تكفير بالمعصية قد تكون، لكن مفيش حاجة اسمها في الشرع قد تكون، فاهم ولا ايه؟ هيبقى انت لما تجد مثل هذه الاحوال دي كلها بتمر بيها، يعني ممكن انت واحد بيشتري منه شيء او صاحب محل في مكان مش جارك وعارفه وعارف تفصيله، وبعدين تبقى انت يا ترى الواحد صاحبك يقول لك الراجل ده نصراني، ما اعرفش بس انا بشتري منه كل ما اجي هنا، بس ما اعرفش هو ايه ايه اللي ما اعرفوش. ده اسمه ايه؟ مجهول الحال. فاهم؟ عشان كده بعض الناس بالذات النصارى ما بيحبوش حكايه مجهول الحال دي، فيحط لك ايه صليب، يحط لك صوره مش عارف من ايه عشان يحلف لك ان هو مش مختلط، فاهم؟ وكانه بيستعر انه يختلط بايه، فاهم انت؟ فيبقى ايه يعني شيخ من الموضوع مش قادر تميزه، لدرجه ان انت ممكن بالخلط باي قرينه تلاقي نفسك حكمت عليه بالاسلام وهو مش مسلم، فاهم؟ مثلا ما يكون واحد فاتح محل والناس كلهم مسلمين حواليه، يروح حاطط آية الكرسي في المحل، بحيث كل واحد يخش يتعامل معاه انه ايه لحد آية الكرسي، وفي الاخر يطلع بولس كان يعني هو عاملها تجاريا. حصل الكلام ده، فايه ده معناه ايه؟ معناه ان هو لبس عليك او دلف او ايه دلف عليك بقرينه انت في مجتمعك بتعتبر إيه انها لا يستعملها او لا يظهرها الا المسلم. يبقى اذا مجهول الحال ما ينفعش تقول على اخ او على انسان بيصلي او انسان مسلم او معروف انه منتسب للمسلمين او من ابوين المسلمين او انه هو منتسب للمسلمين، ما ينفعش تقول عليه ايه مجهول الحال، لانه عنده ما يبين حاله، ولا الكافر يبين انه مجهول الحال. اما من المجهول ما اختلط بين المؤمنين والكافر دون ان يكون هناك علامه تميزه الى احد الفريقين. واحد يقول لي طب انا اعمل ايه مجهول الحال؟ مجهول الحال ملوش حكم، لان الحكم مش على الجهاله، ما ينفعش على الجهاله، ما ينفعش تقول لي كل مجهول الحال عندي كافر، فاهم؟ لانه لابد يكون الحكم بناء على قرينه مقتضى، صح؟ لكن جهاله الحال دي معناها بالنسبه لك انك ما تقدرش تحكم عليه حتى تظهر
قرينة ايه؟
انت فاهم؟
واحد يقول لي يعني انا توقف فيه؟ لا ده مفيش توقف، ده واحد بالنسبة لك مفيش اي قرينة تجعلك لا متوقف ولا مثبت ولا نافي، فاهم ولا ايه؟ كشيء بالنسبة لك مجهول. واحد يقول طب ده في النهاية يعني ده امره ايه معاه؟ عند المحكة لابد زي ما قلت في الكلام هو انه لابد بعد تأول المحكة هيتميز.
مش فاهم كلام
يعني ايه؟ اما دينا مثلا انت موظف او بائع او مشتري او كذا كاسمك ايه يقولك اسمه بطرس
مثلا، مش بضحك
خلاص، يبقى ايه؟ هو كان قبل ما تشوف عمرك كله كان مجهول بالنسبة لك، او هو مثلا اتخذ صليب او يدق في جسده صليب او ما شابه، يبقى ايه؟ عند المحكة حصل ايه؟
تمييز.
عند المحكة حصل تمييز، عشان كده بنقول ان كل مسلم يشرف نفسه بهدي الاسلام، بقاش حليق ولابس افرنجي وكذا وكذا وكذا، بحس انه ايه لو حصلت له حتى يقعد يقلب فيه شمال ويمين، يا ترى ده ايه؟ فاهم ولا ايه؟ وممكن يكون حتى حصل في حته حرف كفر النصارى ولا حرف اليهود ولا واخدين عنه ليهم وهو مسلم، فاهم ولا ايه؟ ودي حصلت، مش حصل بس حصل بالعكس، كان عسكري في الجيش ومش كان داقي بقى للصليب ولا داقي حاجه ولا بتاع، وما كانش يعرق معه، وكان اسمه مش عارف مجدي مدحت مش عارف عصاء يعني حاجه زي ما فيش يعني ايه من الاسماء اللي هي برضو مجهوله الحال، وحصلت له حادثه في الطريق السريع طريق الاستراد ده، وناس طبعا طلعوا من العزبة او من الكفر اللي جنبه اخدوا قول لا اله الا الله، طبعا ما كان خلص ما فيش، خدوا مش لاقين له اهل ولا حد سال عليه، وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين، وبعد يمكن شهر او اكثر عرفوا ان هو نصراني مثلا، فاهم؟ طبعا هم عملوه على غالب ايه؟ على غالب الحال، وان الاصل كده الاصل، طبعا التصرف حسن منهم مش تصرف سيء، لكن انا بقول لك ان شوف الجهاله بتوصل، فانت نفس الحكايه بدل ما ايه يكون اسمك صعب شويه ولا حاجه. كان معانا واحد زميلنا كان اسمه مدحت خليل الثالثه كده حاجه كده، كان ايه كل ما يجي وقعدنا فتره في الكليه كل ما يجي عيد نصارى ولا بتاع نعتبره ان هو ايه نصارى، هو مش عارفينه نصراني ولا مش نصراني، لكن اسمه كان لابس معانا ان هو ايه ان هو نصارى، وبعدين جه صايم في رمضان، وكان كنا عندنا امتحانات في رمضان في الكليه على ما اذكر، وكان ظروف صعبه شويه، ونفطر في اللجنه ومش عارف ايه، والامتحان ساعات اربع ساعات خمس وحاجات كده، فده ايه بيقول لك انا صايم. طب صايم انت صايم ايه؟ فقال لك ان فشوف قعدنا فتره نعامله على انه ليه؟ لانه هو طبعا مفيش صلاه ولا فيش بتاع ولا كده ولا العمليه بقى هيصه، وكله زي بعضه، احمد زي بطرس زي كله زي بعضه الا من رحم الله.
هو مساله مش حسنه، لازم الانسان يتزيل، فاهم؟ بس الناس ايه يقول لك اهو متطرف ارهابي مسلم كويس شيء كويس، هذه شهاده عند الله سبحانه وتعالى.
وما فيش شيء اسمه مجهول مع المحكة، مع المحكة مش هيبقى فيه مجهول، فالمسلم يعرف، وبمجرد ان يعلم عنه اي منها يعني اي من العلامات فيلحق حتما بالفريق الذي تخصه هذه العلامة. ولا شك ان المحكة والتعامل تجعل من تتعامل معه عندك اما مسلم واما على اي حال كان، اي مسلم اما مسلم على اي حال كان، مسلم عدل مسلم محكور مسلم فاسق، خلاص عرفت منه يعني انت شفت فيه حاجات معينة، او متوقفا فيه لانه جاء بامر مشكل فيتبين منه التبين الشرعي او فيتبين منه التبين الشرعي، او كافر سواء كافر اصلي ينتمي لاي ملة غير الاسلام بلا او بلا دين او مرتد، وهذا لابد منه ومعلوم بالاستقراء ومقتضى الشرع والعقل، صح؟ هل عمرك تعاملت مع حد واحتكيت بيه وبعدين بعد ما احتكيت بيه وتعاملت معاه قلت انا معرفوش ده ايه؟ ها؟ مش ممكن، هذا كلام معروف بمقتضى العقل، صح ولا لا؟ وان ايه؟ ان ولذلك لما بيجوا مثلا يريدوا ان يعرفوا احد يسالوا من تعامل معه؟ فلان اللي معاكوا ده، فلان اللي ساكن معاكوا ده،
فلان اللي معاك في الشغل ده فلان، مش كده؟ لانه هو احتك به فعرفه، فلا يمكن ابدا تقول انا احتكيت بيه وما اعرفش اي حاجه. فبالتالي بيبقى هو واحد من ثلاث، اما ظهر اسلامه او ظهر كفره او معلوم ان هو مش مسلم لكن ظهر منه اشياء مشكله، فده يتبين منه التبين الشر. ده فيما يتعلق بمساله مناط الحكم ومناط الانتفاع، وده السؤال ده متمم لهذه المساله او فائده تضاف للاحتياج اليها. لاحظ ان هذه المسائل وتجميعها ما هياش موجودة في كتاب معين، انما هي مادة احتياج. يعني مجموعة الاسئلة في المئة الاولى هي مادة احتياج. مادة الاحتياج دي اخرجها التفاعل بالتدريس مدار سنين طويلة. يعني دي مسألة ما لهاش وجود في الكتب، انما لها ذكر، يعني جاءت في طيات الكلام، في طيات الكلام. فانت حاول تتعلم الكلام ده وتفهمه، لانه بمثابه يعني اخراج رصيد طويل من خلال محكه الدراسه والتعامل والتناظر واحتياج الاخوه واحتياج الناس، وانت نفسك اللي محتاج الكلام ده في وقت ما تعرفه او بتسال عنه او كان محيرك او شبهات بيثيرها عندك بعض قرنائك، فلابد تتعلم هذه المسائل وتهتم قوي بمساله مناط الحكم ومناط الانتفاع، بحيث ان هي تبقى مفتاح لدفع الخلل اللي موجود عند كثير منا. فصل في بيان خطورة التكفير والغلو فيه. مجموعة أسئلة مهمة جدا بتناقش أو بتقرر هذه المسألة، وهي مسألة خطورة التكفير والغلو فيه. لكن أيضا أحب أن أقول أن هذه الجملة من الأسئلة وهذه الجملة من المسائل في طيات الإجابات عن هذه الأسئلة ليست بموفية ولا كافية، فهم؟ ليست بموفية ولا كافية، لكن على الأقل بتشير إلى أصل القضية وبتعلمك فيها ولو خطوط رئيسية، ولو خطوط رئيسية. لكن التفصيل طبعا كما قلت 34 درس متعلقة بعرض المسألة، سواء عرض الإيمان أو عرض حقة الكفر واختلاف الفرق فيه، فهم؟ وموقف أهل السنة منه وما يتعلق بحقة الكفر العقدي والعملي، فهم؟ والخلط المتعلق بذلك، ثم ما يتعلق بتكفير المعين وما يتعلق بذلك من شروط وموانع، يعني موضوع طويل، فهم؟ لكن هنا يعني هتجد دلالة على الخطوط الرئيسية المتعلقة بهذا الباب، لأنه باب مهم إنك تحضره وإنك أنت تعرف خطورته، لأنه التكفير النفسي على ثلاث مراتب: مغالين أو مغالون فيه، فهم؟ يكفر بغير موجب وبغير ضابط، فهم؟ لا يعترف بشروط وموانع، بل المسألة عنده بفهوم وأهواء وقياسات. وآخرون طرف ثاني في المقابل ممتنع تماما، فهم؟ حتى على ما دل عليه الدليل وعلى مقتضى الشرع، فيعتبر عطل الشريعة في هذا الباب، فهم؟ وفريق منضبط ضبط المسألة ما بين المغالين والممتنعين. هل أفهم السؤال السريع؟ هل أفهم من الكلام السابق أنني أحدد بما أرى؟ طبعا زي ما قلت قبل كده في نوع نسيج متكامل ما بين الأسئلة وكأنها موضوعات متتابعة، وإن كانت كل مجموعة أسئلة بتخص قضية إلا إنه في نسيج واحد بيربطهم، فهتلاقي السؤال ده بينطلق من قاعدة السؤال اللي قبله. هل أفهم من الكلام السابق أنني أحدد بما أرى نوع الشخص، نوع الشخص الذي أتعامل معه من كونه مسلما أو كافرا أصليا أو مرتدا أو غير ذلك من كونه مستور الحال أو فاسقا؟ يعني هذه مسألة أنا بقى حدبادي وأنا اللي حقرر بدماغي، فهم؟ التكفير في الجواب يقول التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية، التكفير والتفسيق من الأحكام الشرعية، فلا ينبغي إطلاقه على أحد بمجرد الهوى،
يعني مش مسألة شخصية ولا مسألة مزاج ولا مسألة هوى. الراجل ده شكله مش عاجبني، ده كافر وده مرتد وده يعني مش كده، لا، دي مسائل أحكام، أحكام للشرع فيها حكم، وأنت عبد متقيد بالتكليف الشرعي. فلا ينبغي إطلاقه على أحد على بمجرد الهوى أو بقياس عقلي أو بقياس عقلي أو نحو ذلك، بل هما حق لله ورسوله، لأن أحكام شرعية، أحكام الشرعية لا يقول فيها إلا الله ورسوله، صح ولا لا؟ السلام. فلا يطلق أحد هذين الوصفين على أحد إلا بعد استحقاقه له. فلا يطلق أحد هذين الوصفين على أحد إلا بعد استحقاقه له. يطلق، حط الحرف كسرة، أحد هذين، فلا يطلق، فلا يطلق، فلا يطلق، لا هو صح مظبوط، العبارة مظبوط، فلا يطلق أحد هذين الوصفين على أحد إلا بعد استحقاقه له. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: فإن الإيجاب والتحريم والثواب، الإيجاب يعني إيه؟ يعني هذا واجب، فهم؟ والتحريم هذا حرام. فإن الإيجاب والتحريم والثواب، من تقول هذه عليها أجر وعليها ثواب قد كده، أو عليها ثواب كذا وكذا، أو عليها ثواب أصلا، والعقاب إن دي عليها نار وإن دي عليها إثم وإن دي عليها سيئة، والتكفير والتفسيق، شوف جمع بين إيه؟ جمع بين الإيجاب والتحريم والتفسيق والتكفير، هو إلى الله ورسوله. هو إلى الله ورسوله، افهم كده، لأن أنت ممكن تكفر بغير موجب تبقى كفرت ما لم يكفره الله ورسوله، وتبقى أنت إيه؟ تجرأت بالأحكام وافتأت على الله، فهم؟ فهم ولا لا؟ والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم. يعني ما ينفعش تقول والله أنا شايف، أنا رأيي، أنا قياسا على كذا أحدد إن ده كافر، لا، ليس لهذا لأحد حكم في هذا حكم. وإنما على الناس إيجاب وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرمه الله ورسوله. وقد فرق رحمه الله ابن تيمية رحمه الله، وقد فرق رحمه الله بين الأمور التي تعرف عن طريق الشرع والأمور التي تعرف بالعقل، فجعل التكفير من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة، فقال: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله، من بعد كلمة الله اكتب في الكتاب، كان في سطر وقع، في سطر وقع. فالكافر من جعله الله ورسوله، بعد كلمة رسوله اكتب، اكتب في الكتاب عندك. فالكافر من جعله الله ورسوله، بعد كلمة رسوله اكتب كافرا، كافرا، فهم؟ كافرا. والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، اكتب الكلام ده. والمؤمن من جعله الله ورسوله، لغايه هنا كده ايه الكتابه، بعدها بقى بيت الكلام: مؤمنا ومسلما. كتبته اعيد خالص: فالكافر من جعله الله ورسوله، بعد كلمة رسوله اكتب كافرا. والفاسق، كمل الكتابة: والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا. والمؤمن المسلم، والمؤمن المسلم او المسلم المؤمن كده او كده، او المؤمن بس انفع، من جعله الله ورسوله، بس خلص الكتابة هتلاقي بقى كلام ايه: مؤمنا ومسلما. فدي ده سطر وقع، يعني ممكن في الجامعة ممكن في كده فسقط، وممكن مع المراجعة كمان حتى برغم ان تراجع كذا مرة ومراجعة لغة ومراجعة في مراجعين الا انه برضه فات. ليه؟ لان العبارة شكلها ماشي. فالكافر من جعله الله رسول مؤمن المسلمة، يعني ايه منظرة كده مع ال يعني ايه من باب ده كلام لسانية في عندك المنهج السنة، فاهم؟ وجزاهم الله خيرا الاخوة ممكن نبهوني ليها قبل ما اقول، يعني قبل ما نتنبه بيها او ناخدوا الكتاب نبهوني ان في نقص في العبارة دي ورجعوا للمصدر ولقوا ان ايه ان الكلمتين دول سقط. فانا برضو كويس من الحرص والمتابعة على اساس ان نتعودوا ان النقودات اللي منقولة الحمد لله منقولة تمام، وان دي حصل سقطة فيها مش لغرض تبديل المعنى على قصة بعض الناس اللي هم تخصصوا في ان هم يعملوا قص ولزق ليأتوا بنقولات بحيث ينسب الى القائل ضد ما اراد ضد ما ليه. لما انت تيجي في السياق وتشيل النص سطرين وتعمل قص ولزق المعنى يتقلب ضده، فاهم؟ نسأل الله العافية والسلامة، ودي امان الدين مش امان الدنيا، امان الدين ومضيعها هالك في الدنيا والاخرة، لان دي امانة بين العبد وربه، دي امانة مش بيني وبينكم، دي بين العبد وربه. مش انت لما اكون مستأمن بينك وبين الله تبقى المسألة شو بقى؟ مش امانة بقى مع كبار ولا مع امراء ولا مع مسلمين ولا مع مستقلين، مع الله سبحانه وتعالى. فامر عظيم ولازم تتحرى ولازم تكون خايف جدا، لان ده باب جنة واسع واوسع منه باب نار، فاهم؟ باب جنة واسع مع الامانة ومع الخيانة يبقى ايه اوسع منه الى النار والعياذ بالله. فنسأل الله ان يرثنا بذلك الجنة وان يجعل هذا عملا صالحا ولوجهه خالصا. فتنبهوا يا اخوان. فبيقرر في هذا النقل ايه بقى؟ بيقرر في هذا النقل ان التفسيق والتكفير هو من الاحكام الشرعية التي هي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والعدل بقيت العبارة بقى، والعدل من جعله الله ورسوله عدلا، بقيت العبارة يعني الكافر هو اللي جعله ربنا كافر، والفاسق هو اللي ربنا جعله فاسق، والمؤمن هو اللي ربنا جعله مؤمن، والعدل هو اللي ربنا جعله عدل. دي احكام، اللي يعمل كذا وكذا وكذا ده بتشريع يبقى عدل، يعني كذا وكذا يبقى مؤمن، كذا وكذا يبقى كافر. فدي احكام شرعية ما ليس للخلق فيها تدخل. والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم الدم، والسعيد في الآخرة عند من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد في الآخرة، والشقي فيها من أخبر الله ورسوله عنه، شوف ورسوله عنه أنه شقي فيها، والحلال ما حلله الله ورسوله. النقط دي لما تجلس النقل نقط تعرف أن فيه سطرين أو ثلاثة خارج الموضوع تماما كنوع من الاستدلال كنوع من البحث اللغوي كنوع، فهم؟ فايه بيستعاض عن طول النقل فيما ليس له ضرورة ولا علاقة ولا فصل ولا بث ولا ده بنقط، فهم؟ عشان تبقى فاهم بس ايه طريقة النقل في الكتاب، فتبقى عارف ان ما بين الكلمة الشقيم فيها ممكن يكون بدأ هو يدلل على ان امر الاخرة الى الله وان ما امر الجنة ما حدش يعلمه الا ربنا، فدخل في موضوع وان ايه رجع تاني والحلال ما حلله الله، ودي طريقة مثالية نتيجة لفرط العلم والتدليل، فاهم؟ فعشان تبقى فاهم ان مش الكلام الكلمة دي ورا دي جعل بينهم ايه كم نقطة اشارة الى فصل دون ان يكون هناك خلل. والحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فهذه المسائل كلها اللي هي ايه بقى كلها اللي هي التكفير والتفسيق والايمان والعداله والحلال والحرام والايجاب والتحريم كله فهذه المسائل كلها معذره ثابته بالشرع. واما الامور التي يستقل بها العقل فمثل الامور الطبيعيه، مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني، أن لما واحد يقول خد عسل كده خد أسبرين خد الحقن الفلاني وليش تقول له هات لي ده هات لي حديث هات لي دليل ليه؟ ان دي امور عقليه لكن لما تيجي تقول له دي موجبات الكفر ودي موجبات الفسوق ودي موجبات العدالة وده حرام وده حلال، يبقى لازم ايه؟ لازم دليل، لان ده امر الى الله ورسوله. اما العقل فله مقتضيات بمجرد العقل او بالتجربة العقلية. فمثل الامور الطبيعية، مثل كون هذا المرض ينفع فيه الدواء الفلاني، فان مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد الاطباء الذين علموا ذلك بقياس او تجربة، بقياس او تجربة، وكذلك مسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك، هذا مما يعلم بالعقل. وكذلك مسألة الجوهر الفرد هو شيء دقيق جدا لا يقبل التجزئة لا بالوهم ولا بالفعل. تعلم بالعقل ايضا اللي هو الذرة، اللي هو ايه؟ جزئية الذرة يعني، وتماكن الاجسام او اختلافها وجواز بقاء الاعراض وامتناع بقائها، فناء المادة وعدم فناء المادة وهيبقى تحول لمادة اخرى، كل دي قضايا ايه؟ عقلية. وجواز بقاء الاعراض وامتناع بقائها، فهذه ونحوها تعلم بالعقل. وبين رحمه الله ان ما يعرف بنظر العقل لا يكفر الانسان بمخالفته. يعني لو واحد انكر ان الدواء الفلاني ده نافع، واحد انكر ان الارض بتدور، بغض النظر عما جاء في القران، لو هو تكلم عن من خلال ايات القران وانكر ايات القران دي قضيه متعلقه بالقران، انما لو اي نظريه علميه واي حقيقه دنيويه واي تجارب طبيعيه علميه وانكرها لا يكفر، لا بغض النظر لا شيء او لا شيء، دي قضيه اخرى، لانه لا ممكن يكون انسان شاذ في تفكيره، ممكن يكون انسان رد كلام العقلاء فخالف ما اتفق عليه العقلاء، يبقى كده، لكن لا يتعلق بها كفر ولا فسوق، لا يتعلق بها كفر ولا فسوق. فما يعرف بنظر العقل لا يكفر الانسان بمخالفته، بل ولا يكفر بجحده وانكاره. وعلى الكلام ده انا مش معترف بيه، ما اعترفش بكذا كحقائق علمية عقلية، لا يكفر بجحده وانكاره، وانما يكفر بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عالم بذلك انه ممكن يخالف وفكر ان ده مش من الدين. فقال والكفر هو من الاحكام الشرعية، وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا، ولو قدر انه جحد بعض شرائح العقول، بعض صرائح هو صريح يعني اللي هو المدلولات العقلية الصريحة، ولو قدر انه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة. اذا اليوم في حاجة علمية والقرآن شهد بها قبل ذلك واقرها، يبقى هو كفر بها يعتبر كأنه رد القرآن، فهم الله. واما من خالف ما علم ان الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع، طبعا دي فقرة او نقل او كلام يستفاد منه، مش يستفاد منه معرفة ما هو كفر مما ليس بكفر، لا ده عن الإجمال، انه يستفاد منه ان التكفير والتفسيق والتعديل والاسلام والايمان وكذا والتحليل والتحريم هي احكام شرعية وليست احكام عقلية، وبالتالي لا يجوز لاحد ان يدخل فيها بعقله ولا بهواه ولا بقياسه، بل ينبغي ان يتقيد فيها بقيود الشرع. وقال ايضا رحمه الله واذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا وعدلا وفاسقا هو من المسائل الشرعية لا من المسائل العقلية. فكيف يكون من خالف ما جاء به الرسول ليس كافرا، ومن خالف ما ادعى غيره من الأمور العقلية
انه معلوم بعقله كافرا، وهل يكفر احد بالخطا في مسائل الحساب او من مسائل الحساب والطب ودقيق الكلام؟ طبعا بجواب ايه؟ لا، لانها امور محتضة العقل. ليقرر في ذلك ان امر الكفر عدمه او التكفير جوابا على السؤال ليس مما يخاض فيه بالهوى او المزاج. فما تجيش تقول نقول لك مفتوني حال كذا ومجهولي حال كذا، ثم انت تقول ايه؟ طيب خلاص، يبقى انا لما اشوف واحد ده كذا وده كذا. لا، لابد تعلم ان المحكة يترتب عليها حكم بناء على مقتضيات الشرع، لان المسلم هو من جعله الله ورسوله ايه؟ مسلما. والكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، والعدل فهم برضو نفس الحكاية، والحلال والحرام والواجب وغيره، هذه احكام شرعية ليس العقل فيها دخل، وبالتالي لا تخضع احكام الناس او حكمك على الناس ما يخضع للهوى ولا المزاج ولا القياس ولا ما ترى ولا حتى الاقوال العقلاء. يعني ليس العقلاء ان يجتمعوا فيقولوا قررنا بما نراه في عقولنا وفهومنا فهم ان هذا ايه؟ كفر، او ان هذا فسوق، او ان هذا ايمان. هذا مما لم يتركه الله للناس، بل هذا من الاحكام الشرعية التي ليس العقل فيها مدرك ولا مدخل، انما العقول متعلقة بالمسائل الطبيعية الطبيعية. يسمى العلوم علوم طبيعية، فهم؟ زي علم الكيمياء المدرك بتجارب عقلية، فهم؟ زي علم الفيزياء، وزي علم الحساب، وزي علم الطب، كل دي يسموها علوم ايه؟ طبيعية تجريبية، طبيعية اتخضعت للتجارب حتى تقرر منها حقائق. لكن احنا في الشرع عرفنا ان يسب الله كفر بلا بالتجارب، فهم؟ صح ولا لا؟ ولا بالمعامل ولا بالنظر ولا بالعقلاء، انما بالايه؟ بالنص القراني او الحديث النبوي، صح؟ فدي ايه؟ مما ينتبه اليه، مما ينتبه اليه. ده تقرير لما يتعلق بهذا السؤال، وهو التنبيه على ان العبد المؤمن ينبغي ان يقف مع الشرع زي ما يقف مع الشرع لما يقف مع الانتفاع، يقف على الشرع ايضا في الحكم على الاعيان، ان هو جزء الحكم على الاعيان جزء من ايه؟ من مناص الحكم والانتفاع، صح ولا لا؟ مش ده جزء من الحكم، من مناص الحكم؟ فانا لما اقول والله ده عرفت انه مسلم، وهذا عرفت انه كافر، وهذا مختلف علي امره مجهول عندي، فاذا تميز هيتميز الى الاسلام او الى الكفر. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ بناء على مقتضى الشرع، فاهم ولا لا؟ ليه؟ لان انا مش انا اللي بقرر ده مسلم ولا كافر، ده الشرع هو اللي بيقرر، وانا بمشي مع الشرع بناء على تقرير. زي ما قلنا انه من مغبات الخلط بين المناطين عدم الوقوف على الشرع، ان انت راجل ماشي لوحدك، الشرع بيقول لك وقف هنا ما توقفش، اعمل هنا ما تعملش. على كذبة الاسلام ده حكم شرعي مش حكم عقلي. قلت لا، يمكن يكون ما يعرفش وما يفهمش ومش معتقد ومش عارف ايه، لما اشوف منه فصرت سائرا على غير مقتضى الشرع. يعني بيان هذه الامور بيملي علينا الدقه في تعلمها.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.